تبغى العدا موجود فوق البحر فوق البحر ما نسي مع الطوفان نتحدى تعودنا بعدنا البدر عند النائبات صمود ورابطنا في الميدان وابن البدر يا بغلاها عدنا البدر فنثبت ثبات الشام فات السود وسجلنا على الدنيا جنود الله واخترنا كتبنا من دمانا فوق روس الشام فات السود سجلنا الشعار بقوة الجبار حطينا وبنكتب رسالة تحرق الدنيا على ابن سكون قراها من قراها والرديب الموت حذرنا علينا العهد ما نرجع وقد بعنا من المعبود ما نخضع لكرن ابليس دعونا والله نتحدى خروق الموت.
هنا طهران صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ثمانية قتلى واثنى عشرة إصابة غالبيتها خطيرة في عمليتي إطلاق نار في القدس المحتلة خلال ساعات. مسيرة عارمة في القدس والضفة وغزة ابتهاجا بالعمليات البطولية وفصائل المقاومة تبارك. قوة القمع الصهيوني تقتحم الأقسام في سجن مجد والنقب وعوفر وتعتدي على الأسرى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نستهل نشرتنا بعمليات المقاومة في القدس بعد ساعات من عملية بطولية قتل فيها ثمانية مستوطنين. أصيب صهيونيان بجروح خطيرة، أحدهما ضابط مظلي في جيش الاحتلال إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر عبرية إن منفذ العملية هو طفل مقدسي يبلغ من العمر 13 عاما حيث اعتقله الاحتلال ونقله إلى التحقيق. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
عقب إعلان الاحتلال رفع حالة التأهب إلى أعلى المستويات. أصيب مستوطنان اثنان حالتهما بالغة الخطورة في عملية إطلاق نار جديدة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وسائل إعلام صهيونية أفادت أن منفذ إطلاق النار في سلوان يبلغ من العمر 13 عاما حيث قامت قوة الاحتلال باعتقاله وهو مصاب بعد إطلاق أحد المستوطنين النار عليه إزاء العمل عملية. عملية سلوان أتت بعد ساعات من حادثة إطلاق النار أمام الكنيسة اليهودي في القدس المحتلة التي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين إضافة إلى استشهاد المنفذ. في عقاب العملية وصل المفوض العام لشرطة الاحتلال إلى مكان إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى لمتابعة مستجدات الحادثة. قوات الاحتلال رفعت من حالة التأهب القصوى ودفعت بكتائب جديدة في أنحاء متفرقة في الضفة والقدس المحتلتين في ظل مخاوف كبيرة من تزايد العمليات وانتشارها في مناطق أخرى تصيب الاحتلال بحالة من الصدمة والضياع. طفل بعمر 13 عاما يترجل بمسدسه ويثأر لجنين مؤكدا أن القدس لم تغلق دفتر الحسابات بعد بعملية إطلاق نار ثانية في غضون ساعات موجها صفعة لليمين المتطرف وحكومته.
وكان 8 مستوطنين صائنا قتلوا وأصيب 10 آخرون في عملية إطلاق نار من مسافة صفر نفذها المقاوم خير علقم أمام كنيسة يهودي في حي نافي يعقوب شمال القدس المحتلة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيع.
عملية خاطفة في القدس استغرقت 20 دقيقة أوقعت 8 قتلى في صفوف المستوطنين وإصابة 10 آخرين في عملية إطلاق نار هي الأضخم منذ سنوات. عملية القدس الفدائية نفذها الشهيد البطل خير علقم أمام الكنيسة اليهودية في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة كرد على مجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأوقعت 10 شهداء. وعقب العملية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور بالقدس المحتلة وداهمت منزل منفذ العملية الشهيد خيري واستدعت والده للتحقيق على خلفية الحادثة واعتقلت 15 شابا آخرين. وفي إطار الحادثة هرع نتنياهو وبن كفير إلى موقع الهجوم وسط إجراءات مشددة بوجود حشد صهيوني غاضب ومطالب بضرورة القيام بعمليات انتقامية واسعة ضد الفلسطينيين. الشاب خير علقم يحمل اسم جده الذي ارتقى بتاريخ 13 مايو عام 98 بالطعن على يد المستوطن الإرهابي اليهودي حييم فرلمان. عملية القدس هذه أوصلت رسائل من نار لقيادة الاحتلال وحكومته المتطرفة أوضحت فيها أن إيقاع 8 قتلى في صفوفك لا يحتاج إلى سلاح رشاش يصعب إخفاؤه أو عبوة ناسفة يمكن تتبعها، بل يمكن تنفيذ كل ذلك بحر ثائر مع مسدس ممتشق مشرع نحو ظلمكم وعدوانكم السافر.
وحول هذا الموضوع يقول الناشط المقدسي صالح دياب.
عندما ينتهك المسجد الأقصى المبارك يوما بعد يوم والتهديدات المستمرة في المسجد الأقصى المبارك والإبعادات والعنجهية الصهيونية التي يمارسونها والوزير بن كبير والحكومة النازية العنصرية الفاشية الحالية، هم فكروا وبقوموا بسووا كل هالشغلات هذه لأنه بقولوا أنه اليوم العالم منشغل في نفسه بأوكرانيا وبروسيا واليوم إحنا مستطعتنا نسوي كل أفعالنا ونسوي فيها وإيش بدنا من إذا نسوي. ولكن ببساطة جدا يقوم خيري علقم أو ابن سلوان لعمره 13 سنة ويقوم على مسؤوليته الشخصية ويعمل هذه العملية، فهم يمكرون والله يمكر وإحنا والله خير الماكرين. كل ما بيسووه هم مرتبط بعضه مع بعض في هدم البيوت والاعتقالات اليومية والممارسات اللي بيسووها في القدس وأحياء القدس كله مرتبط بمسجد الأقصى المبارك، وتمدد هذه إلى جنين وغزة الحبيبة. إنه لما عندما اغتالوا 9 من أولادنا في جنين وبعدها بالرام غزة لبت النداء، فاليوم فيما بعد أخونا خير علقم قام على مسؤوليته وانتقم لأهلنا في جنين وانتقم للأقصى والاقتحامات اللي بتصير يوميا بالمسجد الأقصى، ضغوطات مستمرة، توعدات مستمرة الأسرة بهذه مش مفكين عنهم، اقتحامات للسجون بالنقب أو بعوفر والاقتحامات للمسجد الأقصى وسرقة البيوت وسرقة الأراضي، وهذا كله مرتبط مع بعضها، الدم واحد والقضية واحدة، ونحن سوف نقاوم ونستمر بالمقاومة حتى دحر هذا الاحتلال. نحن نريد الحرية، نريد العدالة، شعب مظلوم أكثر من 75 سنة والعالم بتفرجوا علينا ولا حدا بتحرك ساكن. ولكن عندما يقوم شاب بمقاومة هذا الاحتلال ويقوم في قتل من الصهاينة تقوم الدنيا ولا تقعد. فنحن لازم نستمر بهذه المقاومة حتى دحر الاحتلال إلى الأبد الأبدين بإذن الله تعالى عما قريب.
على مدار الأعوام 15 الأخيرة شهدت القدس تنفيذ عمليات فدائية بارزة نفذها فدائيون مقدسيون قتل فيها عشرات المستوطنين والجنود الصهاينة. جمال محسن والتقرير التالي.
في 6 مارس عام 2008 اقتحم الاستشهادي القسامي على أبو دهيم مدرسة للمتطرفين الصهاينة بالقدس وأطلق النار عليهم ما أدى لمقتل 8 متطرفين وإصابة 30 آخرين. في 18 أكتوبر عام 2014 نفذ المقدسيان غسان وعدي أبو جمل عملية طعن وإطلاق نار داخل كنيسة للحاخامات في حي هارنوف بالقدس ما أدى لمقتل 5 حاخامات وإصابة 6 آخرين. في 13 أكتوبر عام 2015 نفذ الشهيد بهاء عليان ورفيقه الأسير بلال أبو غانم عملية طعن وإطلاق نار داخل حافلة للمستوطنين قرب قرية جبل المكبر ما أدى لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 13 آخرين. في 18 إبريل عام 2016 فجر الاستشهادي القسامي عبد الحميد أبو سرور عبوة ناسفة داخل حافلة للمستوطنين بالقدس المحتلة ما أدى لإصابة 21 صهيونيا. في 8 يناير عام 2017 نفذ المقدسي فادي القنبر عملية دهس عبر شاحنة ضد تجمع للجنود الصهاينة في حي استيطاني على أراضي بلدة جبل المكبر أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 13 آخرين. في 26 سبتمبر عام 2017 نفذ الشهيد نمر الجمل عملية إطلاق نار قرب مستوطنة هار أدار شمالي القدس أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة آخر. في 21 نوفمبر عام 2021 نفذ الشيخ المجاهد فادي أبو شخيدم عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس أسفرت عن مقتل جندي وجرح 3 آخرين. في 23 نوفمبر عام 2022 نفذت عملية تفجير مزدوجة في محطة للحافلات بالقدس أسفرت عن مقتل مستوطنين 2 وإصابة 10. في 27 يناير عام 2023 نفذ الفدائي خير علقم عملية إطلاق نار ضد تجمع للمستوطنين بالقدس المحتلة ما أدى لمقتل 8 مستوطنين وجرح 10 آخرين بعضهم بجروح خطيرة. بعد ساعات قليلة من عملية الشهيد خير علقم نفذ طفل مقدسي عملية إطلاق نار ضد تجمع للمستوطنين في بلدة سلوان أصاب خلالها مستوطنين 2 بجروح خطيرة وجرى اعتقاله بعد إصابته.
وحول أهمية العمليات التي شهدتها مدينة القدس وتداعياتها على كيان الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الصباح.
هذا أولا رد طبيعي على وجود الاحتلال، وهذه المعركة مفتوحة، معركة المقاومة، معركة شعبنا مع الاحتلال مفتوحة منذ وجود هذا الاحتلال إلى أن يزول وينتهي. ثانيا هذا رسالة واضحة أن الأمن لكم مستحيل إذا لم يكن الأمن ممكنا والحرية والتحرير ممكن لشعب يقع تحت الاحتلال من مغتصبين ولصوص، فهو مستحيل أن يكون لصالح المغتصبين أنفسهم واللصوص. الذين يمنعون الأمن عن جنين وعن نابلس وعن غزة وعن القدس وعن عكا وحيفا ويافا لا يمكنهم أن ينعموا بالأمن والسلام على أرضنا. هذه الرسالة التي أوصلها علقم البطل والتي كانت ردا طبيعيا موجها للاحتلال، أنه لا يمكنك أن تقوم بكل دباباتك وطائراتك وكل أجهزتك الأمنية وجيشك الجرار ومدرعاتك وجرافاتك أن تقتل بدم بارد 9 من أبطال شعبنا ومن أبناء شعبنا على أرض جنين. ثم أنت أنا أبال شاب واحد، هذا البطل علقم بمسدس فقط تمكن من أن يلحق بالعدو تقريبا نفس الخسائر التي ألحقها بنا في جنين، لكن الثمن الذي دفعه العدو ليصل إلى هذه النتيجة في مخيم جنين وجنين لم يدفعه شعبنا الفلسطيني إلا بثمن مسدس رخيص. البطل العظيم علقم ارتقى إلى السماء وهو يعلم ذلك، وشعبنا يزفه إلى السماء. صحيح أن دم علقم غالي أيضا وغالي جدا على شعبنا، لكن في سبيل حرية هذا الشعب. هذا أيضا يقول علقم، قال والطفل اليوم على أي حال، هذا الطفل البطل العظيم الذي يقول للاحتلال حتى أطفالنا أيها السادة لا يستطيعون احتمال وجودكم على هذه الأرض.
شهدت مدينة القدس مواجهات عنيفة مع قوة الاحتلال واستهداف نقاط ومركبات عسكرية وبؤر استيطانية بالمفرقعات النارية وزجاجات الحارقة. زميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
ليلة حامية الوطيس في القدس عقب عملية بطولية هزت أركان الاحتلال، شهدت مواجهات في غالبية أحياء المدينة بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال، واعتقالات طالت أكثر من 20 شابا معظمهم من بلدة الطور مسقط رأس الشهيد خيري منفذ العملية. المواجهات التي حصلت في مدينة القدس أتت بعد تعزيزات كبيرة لقوات الاحتلال وفي إطار استنفارات عديدة شهدتها المنطقة، وسادت في نقاط عديدة من أطراف مدينة القدس سلوان وسلواد وبيت حنينة والطور والعيسوية وشعفاط. وفي سلوان دارت مواجهات أعنف بين المقدسيين والاحتلال، حيث أطلق الشبان المفرقعات النارية بكثافة على القوات الصهيونية، واسترد كان بإطلاق وابل مكثف من قنابل الغاز المسيل للدموع على البيوت. إجراءات الاحتلال تواصلت في فترة المساء، حيث استدعت قواته والد منفذ العملية عقب تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة التي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين. وتشهد القدس تصاعدا في عمليات المواجهة مع الاحتلال ردا على انتهاكاته المتواصلة وجرائمه المستمرة التي تزيد شعلة المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأرجاء فلسطين كافة.
أعلن مركز معلومات وادي حلوى القدس استشهاد الفتى المقدسي وادي عزيز أبو رموز الليلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل يومين، وكان الشهيد أبو رموز أصيب برصاصة في الصدر إضافة لإصابة شاب آخر خلال مواجهة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء الماضي. ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال فجر اليوم أقسام الأسرى داخل سجن مجد وعفر والنقب، وعزلت العشرات منهم خارج غرفهم. وأقل مكتب إعلام الأسرى إن القوات المتسادة اعتدت على الأسرى ورشتهم بالغاز بعد أن عبروا عن فرحتهم بالعملية البطولية في مدينة القدس المحتلة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ثمانية قتلى واثنى عشرة إصابة غالبيتها خطيرة في عمليتي إطلاق نار في القدس المحتلة خلال ساعات. مسيرات عارمة في القدس والضفة وغزة ابتهاجا بالعمليات البطولية وفصائل المقاومة تبارك. قوات القمع الصهيوني تقتحم الأقسام في سجن مجد والنقب وعفر وتعتدي على الأسرى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القدس عاصمة الرد. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. لهذا اليوم سوف نتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سننطلق مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى فقرة أخرى من فقراتنا التي سنستمع فيها إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل عبر الهاتف. ونهاية المطاف سوف نقضيه ونكون عند فقرتنا مع الأسرى مع مستجدات هذا الملف. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا، ندعوكم في هذا اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، سلمت بلدية الاحتلال المقدسي محمود صالحية من حي الشيخ جراح بالقدس قرارا بإخلاء أرضه التي تبلغ مساحتها 6 دونمات، وتضم أرض عائلة صالحية مشتلا زراعيا ومنزلا ومرآبا للسيارات. وتمثل معاناة عائلة صالحية في القدس نموذجا لما يقاسيه أهالي حي الشيخ جراح مع الاحتلال والمستوطنين من تهديد دائم بالطرد والتهجير. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
معاناة أهالي حي الشيخ جراح مع محاولات تهجيرهم لا تتوقف، كأنها كابوس لا يستطيعون الاستيقاظ منه. فالحي الفلسطيني يقارع الاستيطان والتهويد على مدار الساعة. أهمية حي الشيخ جراح الاستراتيجية جعلته في مرصد الاحتلال الإسرائيلي، فهو يهدف لإنشاء تواصل جغرافي استيطاني للحد من الترابط الفلسطيني مع أسوار القدس القديمة. أكثر من 3000 فلسطيني يقطنون الحي على مساحة أرض تقدر بنحو 1000 دونم، وهي آخر ما تبقى لهم. عائلة المواطن محمود صالحية تحت خطر إخلاء أرضها التي سكنتها منذ عام النكبة، بعد أن سلمتهم بلدية الاحتلال القرار الذي يحتج بالمنفعة العامة الوهمية.
هم حجتهم يجوا يستولوا على الأرض هان إنها منفعة عامة، هي مش منفعة عامة، هي امتداد للمستوطنة، وإذا بياخذوا الأرض اللي عند 6 دولم بيصيروا مسيطرين على تقريبا نص الشيخ جراح، يا تلت الشيخ جراح، بدناش نقول نص الشيخ جراح، تلت الشيخ جراح من الشقة اليمين اللي هي مقابلة للجامعة العبرية.
مشتل زراعي، منزل، كراجان للسيارات، ومعرض سيارات، كل ذلك يريد الاحتلال ابتلاعه. فهي ليست فقط مصادرة أرض تبلغ مساحتها 6 دونمات، بل قضية قطع أرزاق أيضا، وهو أمر ليس غريبا على احتلال عن جهي.
بدهم يقطعوا أرزاق مش عيلتي أنا كمان، كمان 4-5 عيال بيستفيدوا من الأرض هاي.
القرار الظالم الذي يريد تهجير العائلة قصرا أمهلها وقتا محددا للإخلاء، مع تهديد بالعقوبة ما لم يتم تنفيذ.
المهلة ما عطينا من 10 الشهر ل25 الشهر، إذا ما طلعتش بقول لي يعني بيهددوني بتهديد إنه إحنا منحط أول شرطي ابتحانات الشرطة بشارع صلاح الدين آخر شرطة عندك هان، فمن منيح أنت أطلع من هان. أنا مش منفذ القرار هذا بالإخلاء، وأنا قاعد في البيت عندي هان، لأن أنا مش قاعد لحالي في البيت، أنا أمي قاعدة معاي، وأختي عندها 6-7 أولاد، عندها 6 أولاد عندها، وأمي ختيارة معها ألزايمر كمان في البيت، وأنا وولادي كمان برضو قاعدين في البيت، يعني حوالي أنت بتحكي ب17 نفر. قرار إخلاء برضو ضد العائلة كلها عندي، مش أنا الوحيد المسؤول عن الأرض، هاي الأرض للعائلة.
أطماع لا تنتهي منذ النكبة الفلسطينية وشراهة إسرائيلية في انتزاع أملاك الفلسطينيين بحجة وثائق مزيفة تدعي ملكية الأرض بينما الهدف الأساسي فرض سيطرة الاحتلال كمحاولة بائسة لتغيير هوية المكان.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معا.
سيد زياد، بعد أن أبلغتهم بلدية الاحتلال بأنهم مستأجرين محميين، انكشف اليوم الوجه الآخر للفخ الذي نصبته بلدية الاحتلال لأهالي حي الشيخ جراح. البلدية سلمت عائلة صالحية قرارا بالإخلاء، كيف يمكن النظر لهذه المسألة؟
يعني هذا ضمن المخطط اللي عم نشغل بالقدس بشكل كبير وواسع، سواء في منطقة شيخ جراح أو في مناطق أخرى من القدس مثل سلوان وحتى بيت حنينة، اللي هي عمليا اليوم عم بيستعملوا أكثر من ادعاء، منها ادعاءات الملكية قبل 48. والحقيقة انه يعني الملكية الفلسطينية في القدس الغربية تقريبا بتتعدى 65 أو 70% من الأملاك في القدس الغربية، لكن ولا فلسطيني قدر يحصل على أي من ممتلكاته. يعني حتى لو فرض جدلا يعني إلهم إنه إلهم بعض الأملاك من قبل 48، فأسوى بهاي المعاملة وبالفرض القانون أو استعمال القانون بأنهم يستولوا على ممتلكاتنا وممتلكات أهلنا سواء بالشيخ جراح أو بالمناطق الأخرى، المفترض إنه يصير في توجه كمان المحاكم الإسرائيلية المطالبة بأملاكنا، لكن هذا مش رح يسمحوا فيه. فبالتالي يعني هناك استغلال كامل لقوة الاحتلال للقانون للمحاكم لكل هاي القضايا بالاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من الأملاك الفلسطينية في القدس، طبعا كله غير قانوني، كل هاي الادعاءات غير قانونية لأن هاي منطقة محتلة.
طيب سيد زياد، إلى من يلجأ محمود صالحية اليوم إزاء هذه القرارات الجائرة من قبل بلدية الاحتلال؟
ما في، يعني هو عمليا لجأ للقانون، لجأ للمحاكم الإسرائيلية، والمحاكم الإسرائيلية لا يمكن أنها تنصفه، يعني لا مش رح تنصف ولا فلسطيني إطلاقا يعني. فبالتالي اليوم المطلوب من هذا المجتمع الدولي، المجتمع اللي بتغنى بحقوق الإنسان واللي بتغنى بالقوانين الدولية وإلى آخره، إنه هاد منطقة محتلة بدها حماية، بدها حماية الناس، بدها حماية أهلها. اليوم هذا الضم وكل الإجراءات الإسرائيلية هي إجراءات غير قانونية حسب القوانين الدولية. يعني حتى اليوم مش ولا دولة بما فيها الولايات المتحدة اعترفت بضم القدس واعترفت بسلطة إسرائيل على القدس بشكل كامل. صحيح أنه نقلت السفارة الأمريكية لكن لم تعترف بضم القدس حتى اليوم، يعني لم تعترف بشكل فعلي وبشكل رسمي، لأنه القدس هي منطقة محتلة والضم غير قانوني وهناك قرارات موجودة ضد هذا الضم. وبالتالي كل الإجراءات الإسرائيلية اللي موجودة هي إجراءات غير قانونية وبحاجة فعلا لهذا المجتمع الدولي أنه يفعل قوته على القليل، يأخذ إجراءات ضد إسرائيل، عقوبات إلى آخره.
زياد الحموري، مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
تحياتنا لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى برنامجنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران ومحور حديثنا القدس عاصمة الرد. إليكم التساؤلات التالية: أليست عملية القدس مسارا نوعيا في الرد على الاحتلال؟ ما دلالات الحشود الكبيرة التي خرجت بعدها تأييدا؟ وهل رسخت العملية ضمان استمرارية المواجهة؟ القدس عاصمة الرد، محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم، ليس بكاتم صوت ولا من خلف سياج أو جدر، بل من مكان تنعدم فيه أو تنعدم فيه المسافات ولا يبقى للمسافة قيمة، حيث فترة لا خوف ولا تردد عند كل فدائي قضى نحبه أو ينتظر. صاح السلاح في ساعات صيحة الموت الأبدي والانتقام الثوري من كل جندي قاتل ومستوطن حاقد. لقد كانت رصاصات الشهيد خيري علقم وما تبعها من عملية في سلوان لأبلغ رد على الجرائم المرتكبة بحق المسجد الأقصى ودماء شهدائنا في جنين وعلى امتداد الأرض الفلسطينية، وأبلغ رد على بعثات التطبيع وشهود الزور الذين شهدوا على بيع فلسطين في مزاد العار. ما فعله الشهيد علقم جزء من المعركة والمواجهة المستمرة مع الاحتلال، وتلك هي ذرية ثورية بعضها من بعض. الزميل خالد راضي والتقرير التالي.
في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، زغردت رصاصات خيري علقم منفذ عملية القدس لتوقع 8 قتلى من المستوطنين وعدد من الجرحى، فلم تجف بعد دماء شهداء جنين حتى جاء الرد مزلزلا والثأر سريعا وقويا. لقد ثأرت القدس وزغردت غزة وابتهج الفلسطينيون. عملية فدائية تغير الواقع وتثبت هشاشة الواقع الأمني لجيش الاحتلال. الشهيد خيري علقم الذي ثأر لجنين سجل برصاصاته صفعة قوية لحكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية، صدمة إسرائيلية ما زال يعيشها الإسرائيليون وسط حالة من الذهول راحت تسيطر على تصريحاتهم، معبرة عن قلقهم أن تكون هذه العملية إلهاما لآخرين من الفلسطينيين. خيري علقم الذي كانت رصاصاته علقما ورسمت لوحة انتقام سريعة لدماء الشهداء وأخرجت الفلسطينيين مبتهجين في مسيرات عفوية في كل أرجاء فلسطين، واستنفرت المآذن تكبر مباركة هذه العملية التي شفت صدور قوم مكلومين. الشهيد علقم الذي نفذ عملية القدس نفذها بمهارة عالية لمدة 20 دقيقة قبل انسحابه من المكان ليصطدم بحاجز إسرائيلي ويشتبك معهم ويستشهد. يبلغ 21 عاما من مدينة القدس، عرف عنه أنه أحد المرابطين في المسجد الأقصى، وعرف عنه دفاعه عنه في وجه الاقتحامات الإسرائيلية. كان من أبرز ما كتبه قوله: من قال أننا نريد سلاما؟ نريد حربا لا نهاية لها. وهكذا جسدت رصاصاته فعلا مقاوما مشرقا في لوحة النضال الفلسطيني ليترك المستوطنين صرعى بين قتيل وجريح.
نشكر جزيل الشكر الزميل خالد راضي على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن عمليتا القدس وتداعياتها على كيان الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. أستاذ أحمد، ورحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. كما نترحم على دماء الشهداء أستاذ أحمد، نبارك لكم حقيقة وبهذه العملية البطولية التي رأيناها أو العمليتين حقيقة. نتحدث عن عملية القدس التي نفذها الشهيد خيري علقم وتلتها عملية في سلوان. العمليتان تأتيان في سياق الرد على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. ما الذي يميز هاتان العمليتان عن سابقاتها من حيث الدلالات؟
من حيث الوقت، جاءت بعد جريمة النكراء ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا في جنين، واعتقد بأن هذه الجريمة أمام هذا العالم الظالم الذي يتفرج على دمنا وأمام هذه الأمة العربية الصامتة على ما يحدث ضدنا وأمام هذا الانقسام تطور مرور الكرام، وكأنه لا مقاومة لدى الشعب الفلسطيني. بالعكس تماما، هذه العملية جاءت انتقاما وثأرا لهذه الطاهرة التي سبكت على أرض جنيف، وتأكيدا على أن الاحتلال الأصيل لا يستطيع أن يكسب إرادة الشعب الفلسطيني، وأن دماء الشهداء إنما هي التي تتدفق في شرايين الشباب السائر ليزدادوا عنفوانا ويزدادوا قوة ومقاومة، ويخترق المستحيل من أجله نام الاحتلال الصهيوني وفي مكانها، حيث أنها مدينة القدس التي يعتبره الاحتلال الصهيوني أنها محصنة وأنها عاصمة موحدة وأبدية، وأنه وضع كل إمكاناته الأمنية والعسكرية فيها، إلا أن هؤلاء الأطفال اخترقوا هذه المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وفي مدينة القدس نفذوا هاتين العمليتين.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني فيما يخص بهاتين العمليتين، يعني الدور الذي يقوم به الاحتلال بالإضافة إلى من يقف وراءه، يأتي الشهيد علقم ليعيد صياغة معادلة الصراع مع العدو، ما العامل الذي يعني أضافه الشهيد على مستوى معادلة الصراع مع العدو خصوصا في القدس؟
نعم، أن القدس هي عنوان الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وأن معركتنا مع الاحتلال إنما هي معركة القدس، لذا لن يستطيع الاحتلال أن يفقد قيادته، ومهما أوتي من قوة لن يستطيع أن يقف في وجه العمليات البطولية التي تنطلق من أبناء القدس وفي القدس. لذا اليوم نحن نعيش مرحلة مواجهة ومقاومة مع الاحتلال الصهيوني. هؤلاء الأبطال الثوار والمؤون الذين يخترقون المستحيل للقيام بهذه العمليات، يعيدون الصراع إلى أصوله الطبيعية، وهي أصول تاريخية، أصول عقائدية، أصول واقعية تقول أن القدس لنا وأن أرض فلسطين لا يمكن أن تقبل القسمة على الثاني لأنها أرض فلسطين.
نعم، هل نستطيع اليوم القول أن المواجهة مستمرة وعملية الشهيد خيري علقم وما تلاها من عملية في سلوان يعني شكلتا دفعة قوية بهذا الاتجاه، اتجاه استمرارية العمليات والدفع لمواجهة العدو في القدس والضفة كذلك؟
بالفعل في هذه العمليات الجريئة والبطولية وفي مدينة القدس ملهمة للشباب الزائر الفلسطيني لتنفيذ مزيد من العمليات الناجحة التي توجع الاحتلال الصهيوني، والتي تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يزال يقاوم بالرغم من كل التضحيات التي يدفعها ثمنا لكرامته وحريته وعودته، إلا أنه لم يرفع الراية البيضاء ولم تنكسر إرادته.
وحسب متابعتكم أستاذ أحمد، يعني كيف تناول الاحتلال عملية الشهيد علقم وعملية سلوان، خاصة بعد سلسلة التهديدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو وكذلك بن غفير؟
هذه التهديدات يعني ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، حتى لو نفذ الاحتلال الصهيوني يعني ما يهدد به، لكنه استخدم كل ما في شعبه، اغتيالات، تدمير، ملاحقات، اعتقال، تهجير وغيره، لأنه لم يستطع أن يوقف مد المقاومة، كان قادة المقاومة لكن الوقف المقاومة. لكن أنا أقول بأننا نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ونحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن حماقة أو عدوان يرتكبه ضد أبناء شعبنا، والمقاومة على تنفيذ الرد على أي عدوان يرتكبه. وكانت الرسالة رسالة عمليات في القدس رسالة واضحة للاحتلال الصهيوني، المقاومة لم تتوقف، وإن كانت المقاومة قد استطاعت أن تبدع في تحويل حالة المقاومة من عمليات تنظيمية فصائلية إلى مقاومة جماهيرية شعبية ومقاومة فردية، وذئاب المقاومة ينتشرون في كل مكان.
نعم، يعني بناء على كلامكم وما تفضلتم به، يعني هل من الممكن أن نرى تصعيدا من جانب الاحتلال ارتكاب حماقة؟ هل وارد ما بعد العمليتان؟
إذا افتكر الاحتلال الصهيوني بارتكاب أي عدوان على شعبنا، الخيارات كلها من تبقى مفتوحة يعني أمام المقاومة وأمام الشعب.
ألو أستاذ أحمد. نعم
نعم، الخيارات كلها مفتوحة، قد يبدأ الاحتلال
نعم
أي معركة، لكن من يستطيع هو الذي يحدد معالم هذه المعركة أو نهاية هذه المعركة؟
نعم.
لم يستطع الاحتلال أن يغير قواعد الاجتماع. ذاك، وهذا ما أثبته هذه العمليات.
نعم. طيب لأتحدث أيضا عن، هل يمكن القول أن عمليتا القدس هي استمرارية للعمليات التي يقوم بها الشباب الفلسطيني في الضفة؟ وما هو الضامن لهذه الحالة، يعني استمرارية المواجهة مع العدو؟
هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال، ونحن منذ معركة هذه الساعات أكدنا بأن ساحة فلسطين كلها إنما هي ساحة معركة.
نعم.
وقد يقوم الأبطال بالعمليات في أي لحظة، لا يتوقع الاحتلال، وفي أي مكان لا يتصور حدوثه فيه الاحتلال. لذا المعركة مفتوحة، المقاومة مستمرة، لا يمكن أن تتوقف، وهذه القاعدة البطولية التي وضعتها المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، أن سيف القدس ومعركة الساعات لا تزال حاضرة ولا يمكن أن تتوقف أبدا، طالما أن هناك احتلال يحتل الشبه من أرض فلسطين، وهناك جرائم يرتكبها هذا الاحتلال.
نعم، ألف تحية لحضوركم معنا الأستاذ أحمد المدلل، للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم
الله،
أهلا ومرحبا.
اسمح بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو
شمسها رغم العدو والمجرمين.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ولا زلنا نتحدث عن العمليتين البطوليتين، حقيقة ما قدمه الشهيد علقم وكذلك ما جاء في وادي سلوان. هذه العملية أو بالمجمل أهمية الملف الذي نتحدث فيه هذا اليوم حول القدس عاصمة الرد. أنا أنت أتوقف أيضا مع استضافتي داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمهتم بالشأن السياسي الفلسطيني. أستاذ صلاح الدين، أرحب بك في هذا اللقاء.
يا هلا بك.
حدثنا أستاذ صلاح الدين، كيف كان رد الاحتلال على العمليتين
حتى الآن؟ الرد يعني الرد الرسمي جاء، جاءت ردود فعل سريعة بنتنياهو عندما زار مكان العملية الأولى، ووعد المستوطنين بأنه سيكون هناك رد على مستوى العملية، وسيلجم كما سمى بين هلالين المخربين من القيام بأي عملية جديدة من هذا النوع أو من هذا المستوى، وسيوقف هذا النوع من العمليات. ولكن كمان بن غفير كان له زيارة، ولكن المستوطنون لم يستقبلوا بن غفير،
هاجموه لربما.
بالإضافة إلى أن هناك اليوم هناك في اجتماع على مستوى الكنيسة، المجلس على مستوى الكنيسة بالمجلس الأمن المصغر لاتخاذ القرار على بهذا الشأن على هذا المستوى. عمليا على الأرض تم هناك دفع قوات الشرطة، وهذا تاني بيان يصدر خلال 24 ساعة من قبل قيادة أركان الاحتلال والشرطة الصهيونية، بأن تم رفع حالة الجهوزية وإدخال قوات جديدة إلى منطقة القدس للحد من العمليات، إلى الضفة الغربية للحد من عمليات الفلسطينيين، لأن هناك توقعات أيضا باستمرارية لهذه العمليات. حتى الآن واضح بأن ما وعدت به الحكومة الجديدة حكومة نتنياهو بعملية المواجهة مع الفلسطينيين، ودعمه بذلك كل اليمين المتطرف من الأحزاب الدينية واليمينية، حتى الآن لم تحقق أي شيء على الأرض من خلال هذه العمليات. جاءت عملية جنين التي استهدفت 9 شهداء من قبل العدو الصهيوني، الرد كان سريعا من جانب المقاومة، مما أسقط كافة الوعود التي وضعها نتنياهو ومن معه في الائتلاف الحكومي بأن هناك مواجهة وممكن حسمها مع الفلسطينيين. المعركة مستمرة، وما زالت كل القوى الفلسطينية تتوعد بعمليات جديدة على الأرض. واليوم يضاف إلى ذلك بأنه تم الإعلان الآن من قبل ساعة تقريبا بأن هناك تظاهرات للمعارضة في شوارع تل أبيب ليلا.
أمر مهم وخطير طبعا أستاذ صلاح الدين. هل يمكن أن نرى أن الكيان الصهيوني وهو الآن في أزمة داخلية أن يبدأ ويصعد ما بعد العمليتان ويرتكب حماقة؟ هذا من جانب الصهاينة وأيضا من الجانب الفلسطيني، هل سنشهد عمليات أخرى أيضا؟
نعم هناك، نعم في كل البيانات التي صدرت عن فصائل المقاومة تتوعد باستمرارية العمليات، خاصة أن الرد الأولي عن عملية جنين جاء علنا وواضحا، وأعلنت الجهاد الإسلامي بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على المستوطنات، مستوطنات القطاع، وقالت نحن من أطلقنا وسنستمر في العمليات، وبيانات المقاومة اليوم تؤكد على ذلك. إلى الجانب الصهيوني، نعم الوضع متأزم جدا وجدا وجدا، وليس من الآن، بل طالما أن هناك استمرارية في مواجهة مع الفلسطينيين الوضع في الكيان هو متأزم.
شكري وتقديري لك الأستاذ صلاح الدين القراء الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني على حضورك معنا في الاستوديو، وننتقل بكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية التي نستمع إليها، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة، سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. أمضى الأسير وائل سلمان العرجة عامه 12 في سجون الاحتلال، وذكرت عائلة الأسير أن الاحتلال حكم على وائل بالسجن المؤبد مرتين و58 عاما بتهمة قتل مستوطنين قرب مدينة حلحول شمال الخليل. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
خليها في القلب، بيعلم الله بيعلم الله، شو بدي أقول لك قديش يعني أثر علينا.
وإن غاب للعام 12 على التوالي، فأمل هذه السيدة بحرية وائل ما زال قريبا. الأسير وائل العرجة 38 عاما من مدينة حلحول، محكوم بمؤبدين 58 عاما، سنوات لم تفت من عزيمته، فهو يرى الحرية بخطى الواثقين بنصر الله والمتمسكين بخيار المقاومة. هذا ما قاله وائل خلال جلسة محاكمته عام 2013.
الله يرضى عليه، أول ما حكموا قالوا مؤبدين 58 سنة ونص، قالهم لا خليني ثلاث، يعني مش سائل فيكم ولا في حكمكم، الحكم حكم الله، شو ثلاث مؤبدات وأربع مؤبدات وأربعين وخمسين، هذول هم بدهم يعيش كل هالعمر.
محمد ويامن طفلا الأسير وائل حرما من زيارته لسنوات طويلة بحجة المنع الأمني رغم صغر سنهما، وقد كبرا وما زال فيض الشوق لأبيهما باللقاء الهم الأكبر ليكون شريكا لهما في محطات الحياة.
كان أبوي يعني مبسطنا كثير، يعني ما عشتش معاه كثير، يعني 4 سنين كان عمري، بفتقده دائما، يعني أنه إذا موجود هو راح يكون سند بالحياة.
مناسبات كثيرة غاب عنها وائل بسبب اعتقاله في سجن إيشل منذ عام 2011. غيابه عن بيت العائلة ألقى بظلاله على أشقائه وشقيقاته، فقد كان الجامع للأسرة قبل أن يفرقها الاحتلال.
غيابه أثر علينا كثير، بحكي لك يعني أنه مثلا بدي ألجأ أنا مثلا وائل، كان بحكي له مثلا سري حكيت لمين بدي احكي مثلا، او وائل يفتقدني بالمناسبات وبالاعياد بمرضي بشيء، والله يجي هو اول واحد لانه كان عنده تاكسي عمومي. يعني
العرجة حكاية مقاومة وصبر وصمود، فقد اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية قرب مدخل حلحول عام 2011 وقتل مستوطنين، وتتمسك العائلة بخيار المقاومة بالافراج عن وائل واخوانه الاسرى في صفقة قريبة التي يرونها قريبة كخيوط الشمس المنسدلة مع كل نهار مصحوب بالحرية.
شكرا. شكرا للزميل معين بكر، ونتابع أحبتنا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث أكدت مؤسسة مهجة القدس أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 4 معتقلين من مساعدي أسرى عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع، وذلك من عزل سجن ماجدو إلى سجون أخرى. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة السجون نقلت الأسيرين قصي مرعي وعلي أبو بكر إلى عزل سجن أيلون، والأسير إياد جرادات إلى عزل ريمون، كما نقلت الأسير محمد أبو بكر إلى عزل رامون. وأضافت الهيئة أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي واصلون الاستنفار العام في السجون كافة، وذلك بعد نقل الأسير القائد زياد بسيسي إلى عزل معتقل جلبوع. أكدت وزارة الأسرى في غزة أن تصاعد الإجراءات العنصرية من إدارة السجون وحكومة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة يتطلب موقفا موحدا وداعما لهم من الكل الفلسطيني. وخلال ندوة نظمتها مهجة القدس في غزة، قال مدير الإعلام بالوزارة إسلام عبدو إن اللقاءات والندوات تعزز حضور قضية الأسرى إعلاميا وقانونيا، وتذكر بالدور المهم للمنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه هذه القضية. بدوره الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي أكد أن الأسرى موحدون في تحركاتهم في وجه هذه القرارات والإجراءات التعسفية. عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام، نستمع معا.
سيد موفق، ما يجري داخل السجون وتصاعد وتيرة التنقلات بين الأسرى من قبل إدارة السجون، كيف تقيمون واقع الأسرى اليوم؟
نقيم واقع الأسرى بأنه منذ التكليف بالنفير مسؤول الأمن القومي وزيارته إلى سجن هول الكدار وسجن نفحة وإشرافه على بناء 40 زنزانة انفرادية في سجن نفحة وعملية التنقل الكبيرة التي بلغت حتى الآن أكثر من 170 عملية تنقل للأسرى، وبالذات من قيادة الحركة الوطنية الأسيرة. الهدف من ذلك هو عقاب الأسرى، والهدف من ذلك هو تشتيت قيادة الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية. عندما يتم عزل قيادة الحركة الوطنية الأسيرة ومن ضمنهم الأخ نواف البرغوثي في سجن هولي كبار عزلا انفراديا، يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أو بن غفير بأنهم استطاعوا تشتيت الحركة الوطنية الأسيرة، ولكن تعاملت مع قتل بن غفير مع عدد كبير جدا مع جلعاد أردان وغير جلعاد أردان بعملية التنقل والتشتيت الحركة الوطنية الأسيرة بأنها يوجد قيادات بل تقوم بعمل القيادة العليا للحركة الوطنية الأسيرة وتقوم بالواجب الوطني داخل السجون لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلي.
لكن لماذا دائما يسعى الاحتلال لإثارة الأوضاع داخل السجون برأيكم؟ ما هي الأهداف من وراء ذلك؟ وهل يعتقد بأن قضية الأسرة هي قضية غير مركزية ولربما يحاول دائما تفجير الأوضاع داخل السجون؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عمليات أسر الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة منذ جلعاد شليط والأربعة الموجودين الآن ضد المقاومة، تعتقد أن قضية الأسرة أصبحت قضية مركزية وأساسية في لدى الأحزاب والإسرائيلية وأي حكومة إسرائيلية قائمة، وتعتقد أن الشعب الفلسطيني بدأ يدرك أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني، وأن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية تتنافس فيما بينها من أجل خطف جنود إسرائيليين وعمل عمليات تبادل أسرى. فمن أجل ذلك أصبحت كل حكومة إسرائيلية تزاود على الحكومة التي تسبقها بأنها لم تقوم بعمليات تبادل أسرى وأنها تسن قوانين جديدة في الكنيسة الإسرائيلي بعدم القيام بأي عملية تبادل أسرى مع المقاومة، حتى يعني ممن عليهم قتل جنود إسرائيليين وما شابه ذلك. إذا قضية الأسرى هي قضية مركزية، من أجل ذلك يتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات فورية وجديدة داخل السجون الإسرائيلية لتوتير الحركة الوطنية الأسيرة وتشتيتها. ولكن أنا أقول عندما سيكون الرد هو بإضراب الكرامة الذي حصل ضد جنعاد أردان الذي أراد أن يسحب جميع إنجازات الأسرى، واستطاع الأسرى أن يرد هذه الإنجازات ويزيد عليها إنجازات جديدة. وأقول أنا لابن غفير وغيره بأن الحركة الوطنية الأسيرة رغم تشتيت الأسرى وعمليات التنقل الدورية من سجن إلى سجن، فالحركة الوطنية الأسيرة موحدة ولديها قيادات ظل وتعاملت مع عمليات التشتيت أكثر من مرة وستواجه الاحتلال.
موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين، حسام كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
سمعين الأكارم، نصل وإياكم لنهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جميل.
السجن.